السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة رمز وإذاعة صغار الإلكترونية صوت الطفولة اليمنية وبرنامج زينة الحياة وحلقة جديدة بعنوان طفولة إلكترونية. وتناقش حلقتنا لهذا اليوم الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الأطفال وكيفية إبعاد الأطفال عنها معنا ومعكم في هذه الحلقة الإخصائية إسراء مهيب، وهي إخصائية تربية خاصة وعلاج وظيفي للأطفال، وأنا معكم من التقديم فايز الشعباني من الإعداد بشرى العشيري، فأهلا وسهلا بكم. نزلنا إلى الشارع وكان سؤال اليوم هو كم من الوقت تسمح لطفلك بلعب الألعاب الإلكترونية؟ فدعونا نسمع إلى الإجابات.
أخي، هذه مشكلة رئيسية أصبحت تتصدر الحياة اليومية للأطفال وبشكل غير مألوف وخطير جدا. أنا من ناحيتي كأم أو كأخت يعني لا يمكن لي أن أسمح لطفلي أو أخي باللعب بمثل هذه الألعاب، وأنصح كل الآباء والأمهات بعدم السماح لأطفالهم باللعب الألعاب الإلكترونية، لأن الألعاب الإلكترونية فيها مضيعة للوقت وللنظر وللعقل وللذهن وللتفكير وللطفل بحد ذاته، وبالذات الأطفال الذين لم يتجاوز أعمارهم 10 سنوات، لأن الطفل في هذا السن يكون عادة خام، يعني كما يقال يستطيع الأب والأم أن يوجهوا بالطريقة التي يرونها مناسبة في التربية وفي العادات وفي الأشياء المألوفة والأشياء التي ممكن يتبنى الطفل وليس أن يتهدمه. والألعاب الإلكترونية خطيرة جدا لأنها تحمل معنى العنف والقوة وتجعل الطفل يتحول من إنسان طبيعي يمارس الحياة اليومية بمشاركة المجتمع، الأهل، الجيران، المدرسة، إلى عنف وقوة ووحش، يعني تجده يطبق كل ما يشاهده من هذه الألعاب على الواقع مع زملائه، مع أخوانه، مع أولاد حارته. فقد لاحظ أنه فقدت الكثير من الأسر اليمنية ابنا أو أخا أو قريبا لها بسبب هذه الألعاب، ولكن هناك ألعاب بديلة نستطيع من خلالها أن احنا نسمح للأطفال باللعب بها وأن يمارسها، مثل الألعاب الرياضية والألعاب الشعبية التي ليس فيها يعني أي خطر على الطفل سواء من الناحية العقلية أو من الناحية البدنية، ولكن لا يسمح له بالألعاب يعني أنه يلعب بها طول اليوم، لأن هناك أمور كثيرة يجب أن يعملها في حياته ليستفيد منها في الحياة العملية والعلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من الطبيعي أنه الطفل يلعب، من الطبيعي عندي أن الطفل يلعب، ولكن بشكل محدود لأن ما زاد على حده أقل ضده. الطفل من الطبيعي أن يستخدم الأيباد، ولكن زيادة على ساعة على ساعة ونص مثلا يسبب له إدمان على هذا الشيء، يسبب له إدمان. بنفس الوقت كثرة الجلوس فوق الأيباد والألعاب هذه أحيانا تسبب يعني أشياء سلبية عند الطفل، من حيث الانطواء، من حيث الانزواء، من حيث أشياء كثيرة اكتشفها العلم الحديث. إضافة وهو الأهم، إنك إذا أنت ما تشيش الطفل يلعب يوجد له البديل، أنت بتأخذ منه التلفون، أكيد إنه الطفل بيبقى يصيح يشتي ذا، تمام؟ فتخرج يعني أنت وهو مثلاً تخرج أنت وطفلك تلاعبه، توجد له أشياء غير الإلكترونية هذه، زي ما كنا نلعب زمان يا أخي، يوجد له البديل خارج البيت، ألعاب جسدية، ألعاب مثل الجور، مثل الأشياء هذه، مثل الكرة، مثل أفضل من الجلوس فوق الأيباد هذا، لأنه كثرة النظر إلى التلفونات تسبب ضعف نظر وتسبب أشياء، عرفت كيف؟ فلا بد أن تكون محدودة وباهتمام أن الأب والأم يبقوا مهتمين بطفلهم بالجانب هذا، يبقوا مراقبين له دائما وخاصة في الليل. في الليل هذه تسبب تشنقات، تسبب توصل الإنسان إلى الصرع إذا استمر الطفل إلى يعني لا ينام وهو فوق التلفون. لابد أن تكون اللعب منظم له أوقات محددة ليس بشكل عشوائي. والسلام عليكم.
في البداية نشكركم على هذه الأطروحة. بالنسبة للألعاب الإلكترونية لها تأثير صحي وأيضا التأثير تصبح مضيعة للوقت، فالطفل أحيانا يدمن، يصل إلى مرحلة الإدمان على هذه الألعاب الإلكترونية وتصبح مضيعة للوقت، يعني طول اليوم أو يصبح مثلا مضيعة الوقت كما أسلفت. فبذلك أنا لا أحبذ الألعاب الإلكترونية للأطفال، لكن الألعاب الطبيعية كمزاولة مثل رياضة كرة القدم أو غيره من الألعاب الشعبية فيها يعني منافع صحية للطفل، لكن الألعاب الإلكترونية تصبح تؤثر من حيث الجانب الصحي على النظر الطفل، وأيضا حتى على فكره. أحيانا في الألعاب الإلكترونية تؤثر على الأفكار الأطفال، فبذلك أنا لا أحبذ كما أسلفت الألعاب الإلكترونية من حيث الجانب الصحي وأيضا من الجانب الوقت، فالطالب يبتعد عن متابعة الدروس ومتابعة المذاكرة والاهتمام بالجانب التعليمي. هذا ما أردت أقوله وشكرا.
يا صديقي، موضوع كم تسمح للطفل أو ما تسمح له باللعب بالألعاب الإلكترونية هذا أصبح شيء من المستحيل. يعني إنه أصغر طفل تجده ماسك للتلفون، يعني لا يبتعد عنه إلا وقت النوم، طوال اليوم هو ماسك للتلفون. أصبح الأب والأم لهم في أي دور عادوا. أنا أشوف إنه الأب نفسه اللي يفتح لابنه اللعبة ويخلوه يلعب. الآن تجد إنه الأصغر واحد من أصغر واحد إلى أكبر واحد وهو يستخدم التلفونات بطريقة خاطئة. العالم كله والكرة الأرضية وال كل المستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم استفادوا من مواقع التواصل الاجتماعي، والطلع مهندس والطلع دكتور والطلع مخترع والطلع، إلا عندنا الشعب اليمني ولا استفاد شيء. يؤذن المؤذن والكل ماسك للتلفون. أعتقد إنه كل جماعة ماسكين زاوية، كل جماعة ماسكين يعني ساحة، والهو جالس تحت الشجرة، والهو جالس بالشارع، والهو جالس بالبيت، والهو جالس في السقف، كل هذا يستخدموا التلفون وتلعب انديله قال له طلع قال له نزيل. ما فيش أي استفادة يعني، أو إنه الشعب أو إنه الطفل يستفيد من الألعاب حسب ما رأنا. أما بالنسبة لموضوع كم تسمح له تسمح له، أصبح الأم والأب قد نقول لك منعدم الصلاحية تماما، لا يقدر يعمل أي شيء تجاه هذه الأمور، لأنه أصبح الطفل مدمن والصغير مدمن والكبير مدمن والشيبة أيضا مدمن. يعني فما تقدر لهش، مش معقول إنك عش تقدر. إذا كنت تجي تقول لابنك هات التلفون يقوم يكسر الدنيا، فكيف باسمه؟ يعني فوضى تسود المجتمع اليمني، وهذا بفعل هذه الألعاب وبفعل التلفونات وبفعل الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي وللتكنولوجيا على حد سواء. والسلام عليكم.
وأيضا نستمع إلى رأي الإخصائية. فيا أستاذة إسراء، كم من الوقت تسمحي لطفلش بلعب الألعاب الإلكترونية؟
أولا أكرر شكري للاستضافة الكريمة وللتطرق للمواضيع المهمة بالنسبة لأولياء الأمور أو بالنسبة لأي من كان يقدم الرعاية أو قائم على الطفل. بالنسبة للسؤال وهو كم من الوقت الذي يحتاجه الطفل أو الذي مسموح للطفل أن يكون في أمام الهاتف، هذا السؤال يعني يخيل لي من خلاله أنا يعني شخصيا يعني كأستاذة إسراء وكغيره وحتى كإسراء، يعني إنه إحنا تقبلنا واقع الطفل بوجود الهاتف أو بوجود الإلكترونيات، وهو شيء يعني أقدر أقول عليه سلبي وشوية مؤثر هكذا نفسيا علينا كتربويين وغيره، ولكن بنفس الوقت إحنا أمام مشكلة عصرية، مواقع إحنا مضطرين إحنا نتعامل معه. فأنا مشيش نكون في طرحنا هذا إنه كأن إحنا نقول للأب خلاص يعني الابن هذا عنده تلفون أو متعرض للإلكترونيات خلاص، بس يلا قننا الفترة من خلال السؤال المطروح. لا، إحنا محتاجين إحنا نقول لولي الأمر إنه إذا اضطررت، احنا حنتكلم ان شاء الله اليوم، اتمنى انه انت تحطي علي المحاور، يعني ان احنا نتكلم على كيف ان احنا ناخذ بولي الامر هذا بيده، ان احنا نوصله لمرحله انه هو قادر يتعامل مع الاجهزه الالكترونيه من دافع ذكاء ومن دافع رفاهية وليس احتياج. فإذا تكلمنا على المدة الزمنية اللي المفروض الطفل يعني ينطرح أمامها أمام إلكترونيات أو غيره، أنا بالنسبة لي أنا أقول صفر، يعني لا ما فيش أساسا تعرض الإلكترونيات في عمر الطفل، بالذات إذا إحنا بنتكلم على طفولة يعني الذي هو من عمر 6 سنوات وما تحته، ما فيش تعرض للإلكترونيات. لكن إذا قلنا إنه إحنا أمام فئة واعية وتستطيع ضبط عملية اللعب أو التعرض للإلكترونيات، فإحنا نقدر نقول إنه خذ عمر الطفل وحولها إلى دقائق. عندي طفل عمره 5 سنوات مثلا، أنا حول ال5 سنوات هذه إلى دقائق مضاعفة ب10، يعني مثلا السنة هتكون ب10 دقائق، أوكي؟ السنة يعني أنا عمري معي طفل عمره 5 سنوات، أوكي السنة الواحدة ب10 دقائق، يعني 5 ب10 هيكون تقريبا ما يقارب ساعة، تمام؟ أو 40 دقيقة أو 50 دقيقة، تمام؟ يعني هذه تعتبر، أنا بالنسبة لي بصراحة يعني أنا أعتبرها كارثة، ولكن ممكن إن إحنا نوصل مع ولي الأمر لنقطة إن إحنا نقول له خلاص خذ 50 دقيقة هذه، تمام؟ قسمها على اليوم، قسمها على اليوم، أيوة. ما يجلسش 50 دقيقة متواصلة أو ساعة كاملة أمام الهاتف، لا إحنا حنقسم ربع ساعة مثلا الظهر، ربع ساعة وقت ما بعد مثلا الغداء أو كذا أو بداية العصر هذاك، وبعدين مثلا في المغرب نلعب مثلا 25 دقيقة، بعد كذا ناخذ 20 دقيقة الباقية، أوكي؟ قبل النوم بنصف ساعة ممنوع تعرض لأي إلكترونيات، هذا للكبار مش بس للصغار، تمام؟ ما بالك بالطفل، احنا المفروض ان الطفل او الشخص البالغ الذي يتعدى عمره 25 انه ما يتعرضش للالكترونيات او للهاتف. اذا هو يشتي يحظى بنوم هنيء ونوم ذات جودة كويسة ويقدر يحافظ على عملية التركيز او بالاصح مهارة التركيز اللي موجودة عنده، ويحافظ على اداء الدماغ في عملية الانتباه والتركيز، فهو لازم يترك الهاتف قبل النوم بنصف ساعة ليترك للدماغ فترة في إنه يرتاح ويدخل كذا في وقت مريح عشان يحظى بنوم ذات جودة عالية. فهذه إنه إذا إحنا حنتكلم على المدة، هي حتكون بهذه الطريقة، إن إحنا نحسب لكل سنة من عمر الطفل دقائق، تمام؟ حنضاعف الدقيقة. في مراجع تقول مثلاً إنه هو المفروض إنه يكون لكل سنة 5 دقائق، بس إحنا نعرف أطفالنا مش قنوعين بهذا الشكل، يعني انه انت خليه مثلا يستعمل التلفون لمدة ربع ساعة، مستحيل، ما مستحيل. انا مطلع على الحالات الان، ما مستحيل يرضى الطفل، خصوصا اذا كان متعود من قبل. فخلينا نقول انه بهذا الشكل بيكون كويس، وانت اذا قدرت كولي امر تقدر انك انت تخفف هذه النسبة، بتكون سوبر هيرو بالنسبة لي بصراحة. يعني هذا بالنسبة للمدة الزمنية.
يعني فنلاقي إنه المدة الزمنية دائما مفروض تكون محددة، ودائما الطفل ما يمسكش التلفون لوقت يعني متطاول.
بالضبط. أنا معلش أنا حقسى على المستمع هذه المرة، بأننا يعني أرجع وأقول إنه أساسا أنت مش مضطر تخلي الطفل أمام جهاز إلكتروني. إحنا طلعنا في حلقة قبل فترة مع الإذاعة، تكلمنا فيها على موضوع البدائل، انك انت كيف تشغل ابنك عن البدائل. صح انك كان الموضوع مختلف شويه، لكن انه كيف تاخذ بديل وتحمي ابنك من الواقع نفسه. ان شاء الله بنرجع نتطرق لها في الحلقه باذن الله.
في استاذ اسراء بنلاقي في انه في الاونه الاخيره اصبح الاطفال بيفهموا في الاشياء الالكترونيه، الهواتف، ايضا اللابتوب، فبنلاقي انه في تطور أكبر من سنهم وفي معهم مهارات عادية. فما بعرف إذا كانت الألعاب الإلكترونية كم تتوقعي إنه يكون الطفل قادر على استخدامها؟ وقد تفاجأنا من أجوبة الاستطلاع والإعمار التي قيلت، لكن دعينا نسألش ما هو السن المناسب للعب الأطفال بالألعاب الإلكترونية؟
ممتاز السؤال. إحنا نتكلم الآن على اللعب الإلكتروني، ولا نتحدث على أو ولا نتكلم على استعمال الإلكترونيات. في فرق بس فايزة لو نركز، احنا الآن عندنا لعب إلكترونيات، انه انا ألعب ألعاب إلكترونية، هذا ما نتحدث عنه اليوم. لكن اذا تحدثنا على استخدام الإلكترونيات هذا موضوع آخر. الآن الطفل أصبح قادر على أنه يفتح اليوتيوب وهو عمره تقريبا 3 سنوات، أنا عندي حالة عمره 2 سنة و6 أشهر، تمام، يقدر أنه يميز لوجو اليوتيوب من ضمن كل التطبيقات ويفتحها ويدخل على الداونلود اللي هو التنزيلات، قد حذف يعني قد هو عنده فيديوهات محفوظة سواء كان والده الذي حفظها أو هو، يقدر يدخل عليها ويفتح الأغاني الذي هو يشتيها أو المحتوى الذي هو يشتيه. فهذا إيش معنى نفس السؤال يعني اللي أنت حطيتي إنه الآن إحنا، أو نفس الطرح الذي أنت طرحتي إنه إحنا الآن أمام موجة كبيرة في 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 موضوع الإلكترونيات، هذا العالم الحداثة والكذا إحنا أمامه. يعني أنا ما أقدرش أقول لولي الأمر الآن لا تعال خلي طفلك يلعب بحجار ويقلب حجار ويفعل الزراقيف والمدري إيش، لأنه بيحسه إنه هذا بالنسبة لابني مش interested، يعني هو ابني مش مهتم بهذا الموضوع أساساً.
صح.
أيوة ابني مش مهتم بهذه الأمور، فكيف تقنعيني أو تتكلم وأنتوا كتربويين على كذا؟ لا هو صح، والآن الطفل في عنده انفتاح عقدي وذهني لهذه الأمور. هنا أنا حناكتي كولي أمر إننا دم ابني عنده قدر إنه يفتح تلفونه وإنه هو يحفظ باسورد، يا أستاذة فايزة يقدر يحفظ باسورد مكونة من أكثر من حرف، طيب هذا معناه إنه الطفل عنده قدرة، ليش أنا ما أوظف هذه القدرات في أشياء أخرى؟ فإحنا إذا حنتكلم عن السن اللي المفروض أنا أسمح لابني يلعب فيه ألعاب إلكترونية، أنا لازم أشوف لي قدرته أساسا، تمام، أشوف لقدرة الطفل هذا. إحنا معانا تقريبا تقسيم كان قبل فترة نتخذ الذي هو نحن نقسم عمر الطفل من 2 إلى 5 سنوات ونحكم على الواقع أو الموقف أو السلوك في هذا العمر، وبعدين معانا تقسيم من تقريبا من 6 سنوات إلى 10 سنوات، وبعدين من 15 سنة إلى 18 سنة، أو من 11 سنة إلى 18 سنة. إحنا عندنا الطفل، معنا أعتقد أن طلعت أنا وأنت في حلقة من قبل قلت لك إنه إحنا نقول للطفل هو طفل الذي عمره لين عمر 18 سنة أو 20 سنة،
يعتبر طفل،
يعني يعتبر طفل عندنا. ليش؟ لأن القدرات الذهنية عنده يتوقف نموها في هذا العمر. فبعدها تقدر تقول عليه راشد، تقدر تقول عليه خلاص بالغ أو كذا أو كهل وما غيره، هذه يعني تقسيمات علم النفس للأعمار. فإحنا إذا حنتكلم على الأطفال الصغار اللي هم عمر من 2 إلى 5 سنوات، تمام، إذا الإلكترونيات قد موجودة خلاص أنا أمام أمر واقع، مش أنا جبت له يا مس فايدة، مش أنا جبت للطفل هذا الجهاز عشان ما يشغلنيش، مش أنا جبت هذا الجهاز للطفل عشان والله أنا ما فيش عندي بديل، أو أنا عندي خرجة فلانية، أو أنا عندي رجال فلان، أو عندي الاجتماع الفلاني بالشركة أو كذا، فأنا أشتيه يهدأ، أشتيه ما يشغلنيش.
أقاطعش في ثاني نقطة، يعني سريفي شوف إحنا في مجتمع، يعني ليش كمجتمع؟ يعني إحنا فكرتنا إذا كان الطفل أساساً فكرة كل الأطفال حقنا أول ما تقول إيش شدي لك يقول لك أيباد.
بالضبط.
فيعني بدل ما يجلس فوق راسي يشتي أيباد يشتي أيباد، وممكن إنه أحياناً بيلحبط علي العمل. فإحنا بنلجأ الموضوع إن إحنا نديلها الأيباد.
صح. صح.
ونفتن منه.
هي هذه، هي أنا الآن هدفي الفهنة أو هدفي إن أنا أخلص منه.
أيوة.
لكن أنا الطريقة اللي حرتاح فيها والذي حفتهن فيها هذه ما تأثر علي أنا، هذه تنهيه هو. تمام، هو انت عارفة هو ايش بحيشوف خلال الساعة الساعتين هذه اللي بيجلس فيها امام اللعبة، انت حتشوفيها بالتطبيق تبعها انها لعبة كاندي كراش مثلا. اوكي، بس هل انت عارفة هذه الكاندي كراش ايش ممكن تسوي في 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 مهارة الانتباه عندها؟ انا اتذكر جت لي فترة اضطريت ان انا احمل لعبة على الجهاز تبعي وبدأت العب فيها، تمام، وهي كاندي كراش، تمام، حسيت انه في اول اسبوع انا ما كنتش مهتمه جدا في اللعبه، يعني كنت ادخل يلا طق 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 وخلاص نكمل. ثاني اسبوع لما طلعت للمرحله الليفل الثاني لما فزت، تمام، طلعت للمرحله الثانيه شعرت بنوع من الانجاز، يعني حسيت انه انا لازم اواصل. فلقيت نفسي بعد شهر بالضبط انا ما انام، هذا انا انسانه بالغه وكبيره وكذا، واحنا عارفين واخذ عن الاختبار الضبط انفعالي وغيره، تخيلي، تمام، شعرت انه انا محتاجه او مرتبطه نفسيا بالشعور اللي بتجيبها لي اللعبه. فدخلت على المرحله الثانيه والثالثه وكذا لين ما وصلت للنجمه الذهبيه او الخمسه النجمات الذهبيه هذه، فكنت اشعر بنوع من النشوه النفسيه، اشعر بانه انا مبسوطه جدا، انا قدرت اسوي شيء. فما بالك الطفل اللي يدخل على العاب فيها مثيرات صوتيه مثيرات سمعيه مش طبيعيه. أو كل شوية يعطيه معزز بصري، كل شوية يعطيه معزز نفسي، كل شوية يعطيه معزز سمعي، إنه برافو كذا، يعني مثيرات فظيعة. كيف تتخيلي أن الطفل هذا الذي قضى ساعة أمام الهاتف إيش ممكن يخرج المخرج تبع اللعبة هذه، إيش ممكن تأثر عليه؟ فأنت ممكن يكون هدفك أنك تفتهن أو ترتاح منه، بس الأزمة اللي حتخلقها عند الطفل هذا اللي حتجلس تصاحبه طول فترة الدراسة أو طول ما هو يستعمل مهارة الانتباه أو التركيز أو أيا من مهارات احنا نسميها التحليل العقلي أو مهارات المهارات المعرفية احنا نسميها، اللي هي التحليل، التركيب، التفكير، هذه كلها، أنه أنا كيف أحلل الموقف، كيف أحل المشكلة، كيف أركب، كيف أطابق، كيف كذا، هذه كلها تأثر على مهارة الطفل. ليش؟ من لعبة فقط. فأنا لازم أحط في راسي قبل ما أعطي الطفل هذا تلفون أو قبل ما أجيب له آيباد، لازم أننا أقنن المحتوى، أننا لازم أول شيء أحدد المحتوى، مش أقننها، التقنين والتحديد مختلفة. التحديد أننا أحدد إيش بيشوف هذا الطفل أو إيش حيلعب، أوكي؟ ثاني شيء أقنن المحتوى، أننا أخلي المحتوى هذا مناسب لهذا الطفل أو لهذه البيئة. أنا نحن عندنا محتويات ألعاب إلكترونية كلها على الغرب، على اللي تناسب أوروبا وغيرها. تمام؟ هذا الشيء لما يجي الطفل الآن يشوف لي مثلا، خلينا نتكلم شوية بشكل صريح، اللي هو مثلا أنه يشوف الأيقونات، أنه مثلا الأيقونة هذه أنه في يعني البطل تبع اللعبة هذه أنه هي تكون بنت، تجي تلاقي لبس البنت هذه لا يتناسب مع المعايير اللي إحنا موجودين فيها كدول يعني إسلامية أو عربية. أوكي؟ تلاقيها مثلا لابسة لبس معين، لابس كذا، هذه تخلي طفلي يتفتح له مدارك ويبدأ ينشرخ عنده الذي هي إحنا نسميها المنظومة الأخلاقية. فنرجع نفس الموضوع، إنه إذا أنت حتعطي وجالس تهم موضوع السن ما سن، لا، أنت لازم إنك تفهم أول شيء الضرر، وإذا لقيت نفسك أمام إجبار أو الضرر، فأنت لازم تأخذ معيار العمر من 2 إلى 5 سنوات، حنعطي ألعاب تركز على الخيال، تركز على التعلم والاستكشاف. لو تلاحظ إحنا عندنا أطفال في هذا العمر اللي هو كيجي أو تمهيدي وصف يعني ما قبل صف أول، دائما يسأل ليش هذا كذا وليش هذا كذا وليش هذا مفتوح، ليش هذا طويل، ليش هذا كذا، فيسأل هذا كيف يتركب، هذا كذا. فأنت إذا حتجيب ألعاب وأنت نفس ما قلت أنت أمام اضطرار، أعطيها من هذه الناحية، جيبها من هذه الناحية، اللي هي الألعاب التي تركز على حاسة الاستكشاف عند الطفل، هذه تشبعها، بدل ما يشغلك أنت بهذه الأسئلة جيب لها هذا المحتوى، جيب لها هذه اللعبة. في ألعاب موجودة لو يدخل ولي الأمر ويشوف، يعني وكذا نفرغ من وقتنا ساعة وأدخل أنا أشوف الألعاب اللي أنا جالس أفتحها. في الآن ألعاب رهيبة جدا، طبعا هي أساسا مثلا مش يشروج أنا جهة معينة، بس مثلا الألعاب اللي بتنتجها الشركات القطرية، تمام، أو تقريبا حتى الإمارات كمان، في جهات مختصة بألعاب الأطفال، فتجيب ألعاب، أنا طلعت عليها، تجيب ألعاب تستثير هذه المهارات عند الطفل، تخيل، الاستكشاف، التركيب، الأشياء هذه. إذا كانت هذه الألعاب هي موجودة، ممكن مع الالتزام بالوقت الذي تكلمنا عليه في السؤال الأول. أوكي، لأنه حتى لو كان هو تمام إيجابي اللعب هذا وكويس واللعبة هذه تستثير الكذا والكذا، بس هي كمان برضه تأثر على النواحي الأخرى، تؤثر، هي حتكسبك شيء بس حتشيل شيء، فأنت لازم تأخذ معيار الوقت وتأخذ معيار العمر. هذول الأطفال من عمر 2 إلى 5 سنوات قلنا التعلم على اللي تكون الألعاب البسيطة اللي ركزتها الأول التخيل، الاستكشاف، ولازم أن تكون مدة اللعب محددة مثل ما قلنا وتحت إشراف الكبار. معنا من عمر 6 سنوات اللي هي من صف أول تقريبا أو صف أول تقريباً. أيوة، لين 10 سنوات هنا إحنا نخلي الألعاب تفاعلية تساهم في تنمية المهارات العقلية وحل المشكلات. تمام، انه يعطيك مثلا نموذج في اللعبه انه مشكله معينه، تمام، مش مشكله موقف، لا، مشكله انه شكل مثلا غير مكتمل، اوكي، كيف تكمل هذا الشكل، اختار الاشكال المناسبه او ارسم لكي تكمل هذا الشكل. او تتذكري زمان كان معنا مجله ماجد،
ايوه،
كان في معنا صفحه اللي يبحث عن فضولي،
ايوه صح،
هذه تعتبر من مهاره حل المشكلات. لو يدخل الان كمان المستمع ويشوف في الجوجل يكتب ما هي مهارات حل المشكلات، حيطلع لك اياها، انك كيف تبحث عن الكذا، تبحث عن كذا، بيعطيك مهارات رهيبة وتقدر أن تدرب نفسك عليها. فهذه مثلا البحث عن فضولي إيش كانت تخلينا، إيش كانت تنمي مهارة الإيش؟ تأزر البصري، كنت تجلسي تدوري وين لما تلاقي أذنه ولا شعره ولا كذا، صح؟ فكانت تخرج. هذه النوع من الألعاب اللي موجودة الآن الإلكترونية تقدر تجيبيها لطفل عمره ما بين 6 إلى 10 سنوات، هذه حتفيده
مناسبة.
أيوة حتفيده. أوكي، إحنا الآن للأسف عندهم ببجي، عندهم كذا. لا، هذه الألعاب حق الببجي وغيرها هي أساسا مصممة، لو يدخلوا برضه كمان أولياء الأمور ويسمعوا، هي مصممة لعمر 25 ما فوق. 25 ما فوق، تمام؟ عادوا 25 يعتبر مش قانوني، تمام؟ هي ألعاب يعني تحليلية وتركيبية وفيها حرب وكذا، هي مصممة لإراحة أدمغة الأشخاص اللي هم فوق عمر الكذا، متخيلة؟ وإحنا مين معانا الآن اللي يلعبها؟ الأطفال تحت سن 20 وتحت سن 15 وتحت سن 18. فهذه مشكلة. الألعاب اللي حنقدر نجيبها من عمر 6 سنوات إلى 10 سنوات تكون تكلمنا عليها، اللي هي حتكون حل المشكلات والمهارات، تنمية المهارات العقلية وغيرها. برضه كمان نتابع نوع الألعاب ومدة اللعب، نوع الألعاب ومدة اللعب، هذه مهمة.
وكنت أسألش يعني حتى لو كانت اللعبة مثل ما قلت استكشاف، هذا لازم احنا نركز على الوقت.
بالضبط بالضبط، لأن المدة هي من هي اللي بتأثر، إنها بتخلي لي المخرج كويس ولا معيوب، فهمتيني؟ إذا زاد عن حده حيأثر على مهارات أخرى، وإذا نقصت فخلاص أنت كويس، بس إذا زاد عن حده الموضوع فمعناه أنك أنت أمام خطورة. المراهقين اللي عمر 11 سنة إلى 18 سنة الألعاب تكون أكثر تعقيد، تركز على الاستراتيجيات هنا، نركز على التحدي، نركز على فكرة هذا النوع الشعور بالتحدي، لأنه هو مراهق الآن، هو يشعر الآن بهذا الوقت أنه يحب يحس أنه أنا قدها، تمام؟ كل الأطفال اللي تشوفيهم اللي في عمر هذا، الذي هم عمر تقريبا صف سادس سابع ثامن تاسع لين الثانوية، تحس أنه يشتي يثبت أنه أنا قادر. بنات وأولاد على فكرة، أنه أنا قادر أعطي شيء، قادر أجيب شيء، قادر أفوز في الشيء الفلاني، في معركة إثبات ذات. فإذا إحنا حناخذ هذا المحور ونجيبه على ألعاب، حتكون الألعاب اللي هي تخطط أو تركز على التخطيط، تمام؟ تخطيط الاستراتيجيات والتحديات، هذه حتزيد من شعور الثبات أو أنه أنا موجود أو كذا، فحتكون كويسة. وهنا إحنا إيش حنركز؟ هناك ركزنا على الوقت، صح ولا لا؟ إحنا هنا حنركز، لأنه خلاص الطفل الآن تقريبا عارف الوقت المسموح له باللعب. إحنا هنا حنركز الإيش؟ نوعيات الألعاب نفسها عشان نتفادى الإدمان ونتفادى التأثيرات السلبية. كيف؟ بوضع قواعد صارمة. أنت الآن تحب تلعب الآن كذا، أحط الجهاز حتلعب فيه من الآن لين الساعة الفلانية، يحددها ولي الأمر.
مثل ما قلتي، لكن أنت دحين تحكي عن عمر المراهقة، يعني عمر عناد، عمر اللي في راسي بسويه، مثل ما قلتي أنت تدلهم ألعاب تحدي، فهم أساساً الأشخاص نفسهم فيهم تحدي.
بالضبط.
فكيف حتقدري تضبطيه؟ يعني ممكن انه يقول لك لو تفعلي له هرب من البيت، يعني خاصه العيال، لو تفعلي له اسوي، لو تفعلي له، ممكن انه ما يرضاش اساسا،
يخليك تمسك التزاز. ايوه هو ما فيش مراهق حيوصل لهذه المرحله بانه يهدد وكذا الا اذا كان في مؤثر عليه. دائما احنا نحلل سلوك المراهقين عندنا في الجلسات وغيرها، حتى في المدارس دائما نحلل السلوك، نشوف انه المراهق هو لما يكبر، يعني لما يكون طفل عنده 9 سنوات، بعد 3 سنوات أصبح عمره على بداية تقريبا المراهقة، تمام؟ وبعد 4 سنوات هو ما مش فجأة راهق، يعني هذا مصطلح المراهقة طبعا هو مستفز بالنسبة للبعض، إنه ما كانش في حاجة اسمها مراهقة زمان وكذا،
صح
ولا لا؟ بس هو مصطلح علمي، يعني خلينا نتكلم في المصطلحات العلمية. فكرة إنه هو ما يمكنش نايم وفجأة يقوم يقول أنا راهقت، لأنه أنا دخلت عمر 14 سنة أو 15 سنة، لا، الموضوع مش هو هكذا، والموضوع إنه هو يشعر بتغيرات نفسية وتغيرات فيسلوجية، يعني متعلقة بجسمي، هو يبدأ جسمه يكبر الآن، بنت أو ولد، اللي هو إنه يبدأ يشوف جسمه يتغير، تمام؟ وبالتالي تتغير أفكاره، لاحظي جسم وأفكار، عاد باقي عنصر مفقود، إيش هو؟ الشعور. هنا تبدأ المراهقة، لما أنا يبدأ يختلف شعوري، إنه أنا بدأت أحس الآن إنه أنا بالذات العيال يبدأ يحس بس إنه جسمه بدأ يطول، بدأ يعرض، تمام؟ أيوة. بدأ الشنب يطلع، بدأ الصوت يخشن، هذه كلها اللي نسميها المؤشرات الجسدية للدخول في عمر المراهقة، تمام؟ تعالي شوفي الأفكار، يبدأ يشعر، يبدأ يفكر الآن إنه أنا لازم أكون كذا، لازم أكون الشخصية الفلانية، لازم أعجب الأشخاص الفلانيين سواء في المدرسة أو كذا. هذه الأفكار، الشعور، الشعور هنا الآن عاد أنا حانب، أنا ما أناش داري أنا هل فعلا أنا قادر إن أنا أكون هذه الفكرة بهذا الجسم ولا ما أناش قادر إن أنا أكون. يعني يحصل هنا الذي نسميها التذبذب النفسي أو التذبذب الشعوري. فهنا تظهر المشكلة، مين يحتوي الطفل في هذا العمر؟ المفروض، المفروض إحنا عندنا في التربية مين المفروض يحتوي؟ شخص بالغ ويفهم هذه الاحتياجات. إحنا هنا مثلاً في الغالب إحنا هنا نحتاج الأب، نحتاج الأب بالذات للرجال والبنات، على فكرة البنات الأولاد والبنات نحتاج الأب،
يعني يكون الأب أكثر من الأم.
بالضبط، ليش؟ لأن الأب عنده ميزتين. الميزة الأولى الحسم، وأنا تكلمت هذا الكلام من قبل في حلقة، الحسم تمام والحنان. شوفي هذول الثنتين لو فعلنا لهن ميكس هكذا خلاص حنطلع طفل مر في مرحلة المراهقة والكذا براحة يعني بالسهالة. حسم، أنا ححسم في نفس هذه الأمور اللي تكلمنا عليها أنا وأنتي، موضوع تعرض الإلكترونيات، الخرجة والدخلة، المصاريف، أيا كان هذا الحسم، وأنا في نفس الوقت حنين. ما في مراهق، والله أنا أراهن على هذا الموضوع، ما في مراهق، إحنا عشنا هذه الفترة من قبل، ما في مراهق يلاقي هذا الميزتين، إنه يكون في شخص حنون علي بس حاسم ما يمشي معك كويس. لأن الطفل أساساً المراهق إيش يحتاج؟ يحتاج القبول اللي هو الحنان، يحتاج إنه هو يشعر إنه هو مقبول، أنا موجود، أنا محترم، أنا مقدر، تمام؟ وإنه أنا كبير، أنا فاهم، أنا كذا، اللي هو على أفكاره الذي بيحسها هو. وبنفس الوقت الحسم اللي هو أنا ما أعرفش أتصرف، أنا لما نتعصب فجأة، لما تجيلي نوبات الغضب، لما تجيلي نوبات البكاء للبنات، لما تجيلي نوبات الانعزال للبنات، لما تجيلي فكرة إنه أنا بس أشتي أكون أخرج وأروح وأرجع وألفلف الدنيا وكذا بس مشيش أجلس مع نفسي، هذه كلها يجي لها الحسم. لما يكون قلت لك الشخص الحنين هو نفسه الذي يحسم، هنا خلاص أنت حققت التربية الكويسة أو الرعاية الكويسة للطفل هذا في هذا العمر. فأنت إذا أنا بجاوب على سؤالك هذا بهذه الطريقة، إنه كيف حتضبط؟ أنت ارجع لنفسك هنا، لا ترجع للمراهق، لا تستعمل معه أسلوب القوة، ولا تستعمل معه أسلوب المواجهة، ولا أسلوب التقليل أو الإساءات النفسية هذه الذي بيتعرض لها المراهقين الآن. وأنا أشوفها والله وأسمعها بشكل شخصي، يعني إنه أسمع، أنا أدخل في حالات وفي عند أطفال وعند حالات يعني أسر وكذا، فعلا يتعرضوا لهذا النوع من أنواع الإساءات. فكيف تطلب منها إنه بعدين يمشي معك أو كذا؟ أنت أهنته، أنت أسأت إليه، أنت وفي فترة حساسة جدا. فلا خلاص، خذ الدور الذي هو إحنا قلنا إيش، وضع قواعد بالاتفاق معه. أنا هعطيك هذا الجهاز وهو لك ملكك باسمك، أوكي؟ بس أنا عندي وقت مناسب أو وقت معين لاستخدامه، موافق كنا بها، مش موافق ممكن أنك أنت تشتغل على نفسك وتجيب هذا الجهاز لنفسك، وعلى طول تبدأ أنت تحدد الوقت اللي تجلس فيه. بهذه الطريقة يبدأ المراهق يحس أنه فعلا يعني أنا مش أمام عدو، أنا فقط أنه هو يشتي يضبط العملية في موضوع استعمال الإلكترونيات. فهذا هو الأساس في الموضوع، إنه أنت اتفق معه وخلي قواعدك الصارمة هذه، هو بالاتفاق معه أساسا من البداية.
صح والله الموضوع يعني متلذذة فيه.
هو إحنا بندخل كمان في تفاصيل كثير لأن الموضوع حساس جدا بالنسبة للشريحة التي إحنا بنتكلم فيها.
أتمنى أن الأهالي يعني يستمعوا ويأخذوا الكلام بالعبرة، لأنه صدق الكلام واقعي، مش معناه ما يفكرش في موضوع إنه دكتور نفسي، إنه دكتور، بعضهم يقولوا ليش ما فيه ابني لما يصير عند دكتور نفسي أو شيء.
صح.
إذا كان الطفل يعاني من شيء، أنت كأب أو كأم في بعض الأحيان أنت ما بتقدرش أنك تتعامل مع هذا المشاكل اللي بيعاني منها الطفل.
بالضبط.
فإنك تروح لدكتور نفسي مش معناه أنك بتشله عند إن ابنك تعبان ولا مجنون ولا أي شيء. صحيح. من هذا التفكير. صحيح. طبعا إحنا والله نفكر بعض الموضوع. أنت حاليا بتنقذ طفلك والله. وثما قلتي احنا حاليا في فترة موجة الكترونيات، يعني بنلاقي الالكترونيات في كل مكان. ففي فرق في الالعاب، مثل ما احنا يعني اذا حنطرقنا الالعاب الالكترونية بتلاقي انه تفكيرنا زايدنا الذي هم حق زمان زمان، يعني بتلاقي انه تفكيرهم وعقلياتهم كبيرة. فاكثر شيء بيكون بسبب الالكترونيات، بسبب التفكير ومثل ما قلت لش التخيل. فما الفرق بين الألعاب الإلكترونية والألعاب التقليدية في التأثير على الطفل من حيث القدرات والمهارات؟
ممتاز، ممتاز السؤال هذا، حيفهم المستمع ليش أحياناً التربوي أو الشخص الذي يهتم بهذه المجالات المجالات الإنسانية والنفسية وغيرها، لماذا يحلل السلوك أو لماذا يحلل الشعور؟ لما تقولي لي ما هو الفرق بين الألعاب الإلكترونية والألعاب التقليدية، معناته إحنا نتكلم على مهارات، تمام؟ حفصل لك أنا فيها. الألعاب التقليدية زمان أو حتى الآن في أطفال، يعني هذا اللي يعطيني أنا أمل، في أطفال الآن بيلعبوا الألعاب التقليدية، يفعلوا البيضة بكيس
العصير.
أيوة بكرتون العصير وكذا، عادهم في
أيوة.
بس هم لأنهم أساسا ما وصلوا لهذه الحداثة الذي هي الآيباد التلفون الكذا. هنا إحنا حنتكلم على مهارات. طيب الألعاب التقليدية هذه الذي كانت البيضة، الحجار، أنتوا تسموها أصحاب صنعاء يسموها الوجل تقريبا.
أيوة
أصحاب تعز وأصحاب المناطق الأخرى يسموها تسمية ثانية، حجنجلي أو شيء زي كذا، يمكن المستمعين يركزوا في هذه النقطة. هذه الألعاب كلها كانت إيش تفعل؟ استثارة مهارات. مهارات إيش؟ مهارات ابتكار. إحنا ابتكرنا اللعبة هذه، ابتكرنا إحنا نجيب كيس عصير وندخل داخلها أكياس، أو كرتون عصير ندخل داخلها أكياس بعدين نغلقه ويلا نلعب فيه بيضة وسميناها بيضة. هذا إيش يسموه؟ أول حاجة استكشفنا، تخيلنا أول شيء، تمام؟ تخيلنا ثم عملنا أو بحثنا، رحنا نجبنا الأدوات وبعدين ابتكرنا، خلاص إحنا فعلنا اللعبة. آخر حاجة الاستمتاع، استمتعنا صح ولا لا؟ هذه الألعاب التقليدية دائما تعطيك أو تعزز عندك الخيال، هذا رقم واحد، هذا الفرق، تعزز الخيال والإبداع، يمكن للطفل أنه يتخيل أشياء جديدة أو ينشأ ألعاب خاصة فيه. تتذكري زمان لما كان الأطفال يروح يفعلوا بيت بالمداكي والكذا؟
أيوة صح.
من وين جت الفكرة أساسا؟ لأنه الطفل جلس مع نفسه وتخيل وشاف أدوات أمامه وبدأ يصنع لنفسه اللعبة ليستمتع بها. فهذه هي النقطة، تعزز الخيال والإبداع. ثانيا تساعد الألعاب التقليدية على التواصل الاجتماعي، انه احنا لما كانوا يلعبوا الاطفال زمان مثلا فكره هذه كبه الطيار او شيء. أيوة. او كذا، هذه كانت تعزز ان انت مثلا ما تطيق فلان الفلاني الذي في الحاره، بس احنا الان معنا لعبه ولازم هذه اللعبه تكون 9 اشخاص مثلا. ايوه خلص، يعني معلش، هذه هي التواصل الاجتماعي. هذا هو الفرق بين الالعاب التقليديه والالكترونيه. حوصل لك للالكترونيه ايش تنمي بالضبط. تمام. الالعاب التقليديه معاكي تخيل، ابداع، تواصل اجتماعي، تضطر انك انت تواصل، انك حتشرح قوانين اللعبه وغيرها وكذا. والثانيه الذي هي انها تنمي مهارات الحركه والليونه والرشاقه، هذه كانوا اللي هو الجري وغيرها والاستغمايه والامور.
أيوة.
هذه كانت تخلي الطفل يتحرك، عضلات رجله تتحرك، مش الان جالس لي على ايباد ويتحرك وبعدين لما يجي يقوم وهو عمره 12 سنه ولا 10 سنوات عنده شد عضلي.
صح. تمام. من كثر الجلسه اول
بالضبط، ويا ريت انه جالس صح، تلاقيه جالس إما على جنب ولا رجل كذا ورجل كذا، فهذه كانت تؤثر. فهذه الثلاثة المعززات التي ممكن أنها تأثر الإلكترونيات، التي هي الألعاب، عفوا الألعاب التقليدية، قلنا الإبداع والتخيل، المهارات، مهارة التواصل الاجتماعي، ومهارات الحركة والرشاقة، وآخر شيء كانت تساعد على أو تساعد الألعاب التقليدية على التخلص من التوتر والضغط، لأنه إحنا الآن نمارس أنشطة بدنية، نتفاعل مع البيئة المحيطة، نتعرض للشمس، نتعرض للهواء، شوية أروح أشرب ماء، شوية ممكن أشيل عزك الله البوت مثلاً وأمشي حافي، تمام؟ فهذه كانت تعزز هذه الأشياء. هذا بالنسبة للألعاب التقليدية. تعالي نروح نشوف الألعاب الإلكترونية، حنتكلم من ناحية إيجابية شوية. أوكي؟ هي إيش تعزز الألعاب الإلكترونية؟ هناك لو تركزي كانت الأشياء كلها حسية.
أيوة.
بدنية صح؟
صح.
الألعاب الإلكترونية تنمي مهارات الحل المنطقي والاستراتيجي، لأنك أنت الآن تتعامل مع جهاز ذكي، أنت تعطيني أنا أعطيك، أنت حل هذه المشكلة أنا أفتح لك مجال آخر، أنت تكمل هذه المرحلة أنا أطلعك لمرحلة ثانية، تمام؟ فهذه تنمي عند الطفل أو عند الشخص كيف أنا حوصل لهذاك الليفل، كيف حوصل لهذه المرحلة. فهذه واحدة من الفروقات أو المعززات، أو بالأصح نقدر نقول عليها المخرجات اللي ممكن أنها تكون من مخرجات تعرض للألعاب الإلكترونية. فهي مثلا تنمي مهارات، قلنا الحل المنطقي والاستراتيجي، تساهم في تطوير القدرات العقلية، التفكير المنطقي، 1+1=2، أنا إذا كملت هذه المرحلة حوصل المرحلة الثانية. تمام. ما حيجيش الموضوع بالإلكترونيات أنك أنت تقول له لو سمحت فتح لي المرحلة الثانية، زي ما أنت تقول له مثلا في اللعبة التقليدية، نخليني بدلك نتبادل أنا وأنت. لا ما مش موجود هذا في الألعاب الإلكترونية. هو أنت يا تنتقل تفوز وتنتقل للمرحلة الثانية ولا ما فيش، فحل منطقي خلاص أنت يكون عندك زي القناعة هذه واحدة منهن. اثنين، تساعد على تحسين التركيز والانتباه وتساهم في تطوير القدرات من خلال اللعب المركز، انك انت مثلا شفتي فيك الالعاب مثلا اللي هو توقف اللعبه على
كذا كذا
على ايش، ايوه شكل فلاني ايوه، او تدخل الشكل هذا في نفس الشكل الذي فيه مهاره التطابق هذه. تمام، انك وقف الفيديو وفي سياره مثلا تمشي على نفس الهيكل حق السياره، فانت اول ما توقف كان السياره دخلت في الهيكل، هذه تعتبر تمارين انتباه وتركيز. أخيرا الذي هو تساعد في التعلم والفهم، مثلا أن الطفل يقدر أنه يدخل على مواقع تساهم في تطوير مصطلحاته، مثلا يبحث عن الشيء الفلاني، هو إذا سأل ماما وبابا في هذا الشيء خلاص حيجابوها الإجابة الذي هم يعرفوها، لكن لما يعرف الطفل أنه في ألعاب مثلا فتحت له مدرك أو جابت له مصطلح معين. تمام، أنا أتذكر وصلتني حالة لواحد مراهق، هي كيف وصلت الحالة؟ وصلتني انه عنده ولع واعجاب شديد بالأسلحة. اوكي ايوه بالأسلحة كذا، وصار ينزل هنا في صنعاء، ينزل للمراكز والكذا اللي تبيع الأسلحة ويجلس يسأل الرجال وكذا وايش نوع هذا السلاح وعام كم تم كذا وما ادري ايش وكيف بتجيبوا كم ليش هو، هل هو روسي هل هو ما ادري ايش، هل يعني هذه المعلومات اللي مختصة. لما جيت أتابع أنا الهيستوري أو نسميها التاريخ لهذا الطفل، إيش كان تاريخه أو إيش فعل لما وصل لهذه المرحلة، كان في تعرض لهذا النوع من الألعاب اللي هو الألعاب الحرب والقتل والكذا، فكان في نوع من نوع الألعاب هو جلس معي وكلمني بصراحة يعني اللي هو إنه أنا أغير السلاح على حسب الموقف. يعني أنا أمامي مثلا الآن دبابة مثلا، أنا ما حقدرش إن أنا أجابها بآلي مثلا، لا هو اللعبة تقول لي استعمل السلاح الفلاني موديل كذا كذا قوة كذا اللي حيفجر لك هذه الدبابة. قال فأنا بدأت أحس أنه في شغف أنه يعني في أجهزة كذا، هل هو فعلا في الواقع في كذا، فبدأ يبحث على الجوجل وعلى المواقع، بدأ يشوف أنه فعلا هذه الأجهزة اللي أو الأسلحة اللي موجودة في اللعبة هي موجودة أساسا في الواقع، بدأ يتابع أفلام بعدين، فحس أنه ليش طيب أنا ما أشوفهاش في الواقع وألمسها وأشوفها. هذه تعتبر مهارة كويسة. أنا بصراحة أشوف إنه إذا الطفل هذا عنده أولياء أو والدين فاهمين لهذه الفكرة إنها فقط شغف، مش فكرة إن أنا أستعمل هذا الشيء وإن أنا أفعله، هذه حاجة كويسة، لأنه الآن أنت فتحت مصطلحات جديدة، عرفت معلومات يمكن ما يعرفها واحد بعمرك، عرفت هذه الأسلحة ما استخدمت، عرف مثلا معلومات عن الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، عن الحروب التي حصلت بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وبدأ يدخل في أمور هذه ثقافة، هذه حاجة كويسة جدا أنه طفل عمره 15 سنة أو 16 سنة ويعرف هذا الكم من المعلومات فقط على لعبة. فهذه برضه كمان فرق ما بين الألعاب الإلكترونية والألعاب التقليدية، أنها تفتح عليك مجال مصطلحات جديدة وتعلم وفهم وعالم كبير. هذه واحدة من النقاط أيضا. آخر شيء أنها تقدم كمان فرصة للتواصل الاجتماعي من خلال اللعب مع الأصدقاء عن بعد، أنه أنا أدخل وأشوف صاحبي إذا هو أونلاين ولا لا وأبدأ ألعب أنا وياه. فأتمنى أنه أنا قدرت أوضح الفرق ما بين الألعاب الإلكترونية والتقليدية، إيش الذي تنميها الألعاب التقليدية، إيش الذي تنميها الألعاب الإلكترونية، ونأخذ في الحسبان موضوع الرقابة فقط لا غير، والأمور حتكون طيبة بهذا الخصوص.
مثل ما قلتي مسبة الألعاب، يعني إيش تسألش عن موضوع صغير في موضوع العاطفة، هل في اختلاف في الأطفال الذي بيلعبوا ألعاب تقليدية والأطفال الذي بيلعبوا ألعاب إلكترونية؟ يعني أنا قد ركزت، يعني أنا من حياتي الشخصية لما أبصر أطفال الذي بيلعبوا ألعاب إلكترونية يكون فيهم هذا الطفل هو أساساً مش أناني، بس من كثر تعلقه بهذا اللعبة لما تقول لي دي لي ألعاب ما يرضاش، يصير هنا في هذا الحالة أنه يكون أناني. وفي بعض الألعاب اللي تعلمهم مثل ما قلتي ألعاب الحرب وهذا بتعلم هذا الأطفال القسوة.
أيوة.
فهل به فرق في الأطفال الذي بيلعبوا ألعاب تقليدية وألعاب إلكترونية، هل في فرق في أيوة. طبيعتهم؟
فهمت أنا سؤالك، جدا ممتاز أنه طرقنا لهذا الأمر، يمكن هو أساسا هذا الذي محتاج له المستمع. الفرق ما بين الطفل الذي تعرض لألعاب تقليدية بالنسبة لطفل تعرض لألعاب إلكترونية هو فرق واضح. الطفل الأول اللي هو التقليدي حتلاقيه جريء. الألعاب التقليدية حتلاقيه جريء، حتلاقيه يطلب بوضوح، يرتب بوضوح، مثلا يرتب أصحابه مثلا، يلا أنت تعالوا قدام، هذا بيفعل اللعبة الفلانية، هذا حيبدأ كذا، هذا تلاقيه نشط اجتماعيا، قادر أنه يتكلم، قادر أنه عادي أنت تزعلي علي أنا بزعل عليك، ماشي عندي مشكلة، إحنا الآن لازم نلعب ولازم نكمل اللعبة. هذه الألعاب التقليدية تمام، لأنه الآن بالدور مثلا، أو مثلا يلا بخليك أمامي أو كذا أو شيء. الفكرة أنه الطفل اللي هو مرتبط بألعاب تقليدية هو قادر على استثارة المهارات، أو بالأصح قادر على إظهار المهارات الاجتماعية أكثر، يقدر يتكلم، يقدر يروح، يقدر يجي، ممكن أنه يصيح فوق هذا، ممكن كذا، بس ما فيش حاجة تدخل داخله، هو مش زعلان من داخل، هو مش حاسس أنه أنا مش كفء، مش حاسس أنه أنا كذا. اللي متعرض للألعاب الإلكترونية الأطفال دائما تلاقي عندهم مشاكل نفسية. المشاكل اللي يتعرض لها الطفل اللي يلعب ألعاب تقليدية هي قد تكون مشاكل سلوكية، بصراحة قد تكون مشاكل سلوكية، الذي هو مثلا أنه تعود أنه يكون الأول، فوشت يكون الأول بكل لعبة، فكرة اللي هو مثلا الصوت المرتفع هذا، أنه يتكلم بكذا لأنه متعود أنه يلعب في حارة أو في حوش أو كذا. أيوة صح. مشاكل سلوكية تتعدل، ما فيهاش مشكلة تمام، لكن الطفل اللي عنده تعرض للإلكترونيات، المشاكل اللي بتكون موجودة عنده نفسية، وين تحتاج أنت مختص أنه يدخل فيها، عنده اكتئاب تمام، هو جالس هو تلفون، أنا ما أتكلمش على طفل صغير فقط، أنا أتكلم على أطفال كبار كمان 15 سنة وما فوق، اكتئاب، أنا ما فيش حاجة تفهمني غير هذا الجهاز، أنا أرتاح لما ألعب اللعبة الفلانية وأوصل لمراحل كويسة وأطلع فيها وأشعر بالإنجاز تمام، بس أنا لما أروح أتكلم عن إنسان زيه يجلس ينتقدني أو يجلس يقول لي لا أنا صراحة ما أشوفش هذا أنه كويس، أنا أشوف أنه كذا كذا تمام، هذه تعطيه شعور باليأس، إنه أنا مش كفء، مش كذا، مش فهمتيني. الألعاب الإلكترونية تجيب لك شعور الذي هو مثلا نقدر نقول الاكتئاب أو الطفيان هذا أو الحياة السوداوية والرمادية هذه، إنه أنا ما عاد فيش حاجة تبسطني إلا التلفون، ما فيش حاجة تبسطني إلا الألعاب هذه، ما فيش حاجة تستثيرني هكذا وتستثير يعني حواسي وغيرها إلا الألعاب. عندك مشاكل النوم برضه كمان تأثر على الأطفال، مشاكل القلق، التوتر. أنا الآن عندنا كنت جالسة مع طبيب معروف في صنعاء، هو اختصاصي مخ وأعصاب، بيقول لي يا أستاذة إسراء زادت حالات التشنج هذه اللي نسميها الشحنات الزائدة بشكل مش طبيعي، إحنا محتاجينكم أنتم كتربويين، لأنه إحنا يعني هذا المفروض العمل إحنا كنا نشتغله من قبل تمام، عشان كذا أنا أشكر الإذاعة كيف إنها مهتمة في 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 توصيل الصوت. إحنا محتاجين الآن توعية يا أستاذ إسراء في موضوع التوعية أولياء الأمور، إنه يكفي أجهزة إلكترونية، يكفي شاشات، يكفي كذا. صارت الأدوية تبع التشنجات وغيرها تصرف بالآلاف الآن، والسبب واحد اللي هو إنه الآن ما فيش نوم كويس، في عندي أجهزة إلكترونية ملان في البيت لأنه أنا مش قادر أستغني عنها، لأنه عملي يحكم على هذا الشيء، معي لابتوب، معي وايرلس، معي شاشة، معي تلفون، معي كذا تمام. في نوع من أنه أنا جالس أشحن هذا الطفل داخل البيت، بس أنا أضبح من جلسة الحديقة الآن مثلا، أصبحت فكرة الحديقة الآن ما عادش شغفة بالنسبة للناس، إيش اللي أنا أجلس في الشارع ولا في الحوش وعيالي يلعبوا أمامي تمام. أنا ما أتكلمش على الكل، بس الغالبية صارت هكذا، صار حتى الطفل الآن ما عاد يطلبش الحديقة هذه الذي فيها تحتيسة ومدرها، لا الآن قد يشتي يلعب، أيوة يطلع فوق سيارة كأنها سيارة بس في صوت مثير إنه صوت سيارة، وأنا أدعس على البريك وأدعس على البنزين وأمشي، الذي هي موجودة في المراكز التجارية الآن. صار الطفل يطلب هذا النوع من أنواع الإثارة. فهذا الفرق ما بين إن طفل تعرض لألعاب تقليدية ما بين طفل أو يمارس ألعاب تقليدية وما بين طفل يمارس ألعاب إلكترونية، هناك حتكون في مشاكل سلوكية، حتخضع لبرامج تعديل سلوك، معك أب، معك أم، معك أستاذة حتعدل هذا السلوك. هناك عندك مشاكل نفسية، شعور بعدم القيمة، شعور بعدم الكفاية، شعور بالاكتئاب، شعور بأرق النوم أو أنه أنا نومي متقطع تمام، شعور بأنه أنا قلق متوتر لأنه أنا أساسا مشحون أصلا، غير الأطفال اللي عندي الآن شحنات زائدة. يعني أصبح الأطفال، أنا مستغربة والله من بعض أولي أمور، أنه تجي أنت تقدمها لمدرسة أو غيرها، ولما أطلب منك أنا مثلا ملف طبي أو أقول لك روح فعلها أشعة وتعال، لأنه أنا شايف أنه مهاراتها فيها عندها مشكلة، مسكت القلم في إشكال، رجفت يده، حركة عيونه غيرها، ليش تحس أنه الأمر كأنه اتهام لك وكأنه ابنك مش طبيعي؟ لا لا، هو ابنك هو طبيعي والله يعطيها العافية زيادة، لكن الفكرة فقط أنه في مؤثر خارجي الآن، في تلفون، في آيباد، في آيباد كذا، في حاجة، في. فرجعت أنا أبطل أن أنا أطلب الملف الطبي، رجعت أنا أقول لولي الأمر، أتخذ معها أنا على طول أسلوب المقابلة، أرجع أقول له في تعرض لشاشة الإلكترونيات في البيت، في تعرض لألعاب، في كذا، فعلى طول يفك معي ويقول لي أيوة، ويجلس أكثر من ساعتين، ويجلس أكثر من كذا، ونوع الألعاب كذا. فخلاص إحنا حلينا المشكلة، خلاص يا أستاذي نخضع الطفل هذا لبرنامج تعديل سلوك وسحب إلكترونيات وكذا، وتتابعني أنت لمدة شهرين ثلاثة أشهر، ومن بعدها كذا هو بيكون جاهز إنه يدخل المدرسة. لكن يدخل المدرسة والطفل هذا مشحون، الطفل هذا مش قادر يركز مع الكلاس تيتشر اللي موجودة أمامه، مش قادر إنه هو يعني يكون أمام زي ما نقول إيش، مثير واحد فقط، لأنه متعود على مثيرات كثيرة. هذا الأمر أصبح الآن كارثة بالنسبة للطفل، صار ولي الأمر فقط يدفع لمدارس خاصة ولا روضات ولا غيرها بس عشان يجلس الطفل في هذاك المكان. طيب طفلك استفاد، طفلك لقي المعلومة والمهارة، تم إكسابها المهارة الذي أنت دخلت ودفعت دم قلبك عليها؟ لا. ليش؟ لأنه طفلك أساسا ما كانتش مهيئ ذهنيا وعقليا لخوض تجربة العيش المدرسة أو الروضة أو غيرها. فنرجع ونقول إذا كان في كلام هنا أحنا بنوجهه، اللي هو الفرق ما بين اللعبتين، المهارتين أو الممارستين هذه، التقليدية والإلكتروني، هي فكرة إنه ولي الأمر يعرف وين طرح ابنه، إيش حيخلي الفكرة إنه لوين أنا حوصل ابني، لوين حوصل مع ابني في هذا الشيء، أدرس الموضوع، مش هو زي ما ابن عمه، والله ابن عمه كان معه جهاز وما حصل له شيء، والله هو قد فعله كذا كذا وما صار له شيء، ولا قال الدكتور فلان شيء. لا، الموضوع هنا يختلف، وفي حاجة اسمها فروق فردية.
بس أنا كنت حبيت إن أتطرق للموضوع أكثر، في إنه بعض الناس يعني أكثر، إحنا نلاقي الأطفال الذي بيلعبوا ألعاب تقليدية هم الذي هم طبقة ممكن إحنا نقول الفقراء تقريبا. فلو خرجتي للشارع بتلقى الأطفال الذي هم يعني قلتلش مش أغنياء، فبنلاقي إن أيضا حتى الأهالي الذين هم ما شاء الله يعني تحسين مزلطين، يقولوا طفلي مشيش يلعب في الشارع، عمتلي تراب، عمتلي جراثيم، مش داري إنه الطفل هذا نفسه عقله بأصله بيمتلي أشياء يعني أخص من الجراثيم أو هذا الميكروبات اللي يتعرضها في الشارع. فآخر فكرة في موضوع إن الألعاب الإلكترونية في هذا الموضوع، بعض الأهالي بيلاحظوا آثار في الوقت الحالي ما بدركوش خطورة هذا الأثر على الطفل. فموضوع الألعاب الإلكترونية على مستقبل الأطفال، شدرا كيف يعني مستقبلهم بسبب هذا الأطفال يعني الألعاب الإلكترونية إيش حتسبب لهم؟
كويس، هي أربع نقاط حنتكلم فيها في الآثار السلبية. حتكون أولها الإدمان على هذه اللعبة الذي أنا بدأتها، ثانيا حتكون مشاكل الصحة البدنية، قلة الحركة والعادة السيئة اللي ممكن تظهر للطفل، ثلاثة مشاكل الصحة العقلية، وهذا الذي يهمني أنا والذي هو أساسا اختصاصنا، أربعة انخفاض مستوى الأداء الدراسي عند الطفل، لأنه في عندي مشاكل تركيز، عندي مشاكل انتباه تؤثر على الأداء في المدرسة، خمسة أنا يمكن تقريبا زيت النقاط الذي هي مشاكل التواصل الاجتماعي، أنا الآن أمام عزلة، أمام قلة التواصل مع الآخرين، وآخر شيء عندي العنف والسلوك العدواني، لأنه أنا الآن في لعبة تشجعني على هذا السلوك أو العنف، وأنا أحس أنها من الرجول أن أنا أتكم فلان في المنطقة الفلانية في الكذا عشان هو يبطل يضايقني. تمام، فهذه هي الآثار إذا حنفصل فيهم، في الكلام كثير. ولكن الإدمان أنا عندي أنه أساساً اللعبة كيف يتكون الإدمان يا مس فايزة؟
أيوة، خلينا. أنا مش عارف كيف يعني كيف يتكون وكيف أعرف أن طفلي مصاب بالإدمان.
بالضبط، الإدمان على الألعاب الإلكترونية هو ما يبدأش مرة واحدة، ويبدأ بجرعات متزايدة من الإيش. إحنا مثلا في التدخين الإدمان كيف يبدأ؟ بأنه أنا المدخن بدأ المدخن بدأ يدخن تقريبا حبتين في اليوم مثلا، هذا إذا قدر. طيب بعدين تبدأ تزيد الجرعة، يشعر بالراحة والهدوء هذاك الذي بيجي بعد الدخان، يبدأ يزيد خمس حبات في اليوم، بعدين تزيد إلى عشر، صار بنص باكت الآن، بعدين باكت كامل، وهكذا. الإدمان على أي شيء سواء كانت عادة أو أكل أو أي مشروب أو أي مشموم أو أي كذا، هي تبدأ بالتدرج، ما بتجيش من مرة واحدة، تمام؟ إذا تكلمنا على إدمان الألعاب الإلكترونية فهو متعلق بأيش؟ متعلق بنسميه إحنا هرمون السعادة أو هرمون الدوبامين، هذا أو
أيوة
هرمون
الدوبامين.
أيوة هرمون الدوبامين هو عبارة عن هرمون ينفرز في المواقف التي يتعرض لها الطفل أو الشخص وتكون مصحوبة بمشاعر التقبل، الإنجاز، المرح، الإبداع، هذه المشاعر. الآن إذا عرضتك أنت لموقف، طرحتك أمام جمهور وكلهم يصفقوا باسمك مثلا، تمام، أو يقولوا أنه المس فايزة ما فيش أفضل منها، هتحسي بنفس اللحظة بشعور مختلف داخلك. هذا الشعور امسكيه وسميه، اسمه هرمون الدوبامين، بدأ ينفرز من مكان معين في الدماغ ليشعر الجسم بهذا النوع من الراحة. تخيلي سبحان الله لأي درجة تعقيد في عمل الجهاز العصبي المركزي. فهذه هي، أنا الآن لازم أحط عيني على هذا الموضوع. الإدمان أول شيء حيبدأ كذا، أنا أبدأ ألعب اللعبة الفلانية، فزت في المرحلة، دخلت في مرحلة أخرى، تمام، المرحلة الثانية هذه أعطتني تشجيع أكبر، أعطتني شو يقولوا، تعزيز أكبر، تمام، فأنا الآن متحمس للانتقال للمرحلة الثالثة. الآن هو لا، الآن حيكون بس المرحلة الثالثة إنه معايا، لازم يكون معايا صاحب مثلا يدخل معايا في اللعبة أونلاين. فتخيلي الآن الشغف اللي موجود كل يوم، أنا أدخل على هذه اللعبة وأروح ألعب، يلا بكرة الليفل الثاني، بكرة أنا وصلت لكذا نجمة، أنا وصلت للمستوى الفلاني، أنا وصلت للسوتة الذهبية، أنا وصلت لكذا. فهذا النوع هنا يتكون الإدمان. أنا أصبح يعني أجري أو ألهث وراء إيش؟ شعور بالراحة بيجيلي من هذه اللعبة، فيصبح الموضوع السحب صعب جدا، فيصبح بعدين أنه أنا أقول للابن لا خلاص ممنوع تلفون من بكرة ولا ممنوع أيباد من بكرة، صعب جدا، كارثة كارثة. لا، أنا لازم الآن هنا أخضع لحاجة اسمها سحب تدريجي أو سحب سلوكي أو أيا كان.
يعني الآن تبتدي كيف نخفف الإدمان تبقى
بالضبط، يعني عشان بس المستمع يعرف أنه خلاص مش إحنا حنتكلم عن ناحية السلبية وأنه كذا 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 وما عاد فيش حل. لا، أنت روح لمختص أو ابدأ اقرأ، ابدأ جمع الخيوط بعضها واعرف لوين حتخرج مع ابنك. فهكذا يتكون الإدمان، أنه نصعد مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة ونوصل لمرحلة نلقى أنفسنا مش قادرين نرجع لورا خالص. هذه بالنسبة للآثار السلبية اللي ممكن أنه تأثرها أو يكون من مخرجات التعرض للألعاب الإلكترونية.
وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، ونأمل أننا قد أفدناكم في هذه الحلقة. فنظرا لأهمية الموضوع المطروح في هذه الحلقة، حلقة حياة إلكترونية، وحرصا منا على إشباع الأمر ليستفيد منها الجمهور، سيتم التطرق لبقية محاور الحلقة في حلقة قادمة إن شاء الله، سنتحدث فيها عن تقليل الإدمان لدى الأطفال نحو الألعاب وما هي البدائل الإيجابية والتوصيات. نراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم.